إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصوم من موطأ الإمام مالك إلى باب صيام يوم عاشوراء. نقرأ. المصنف رحمه الله: صيام يوم عاشوراء، يريد أي ما ورد في صيام يوم عاشوراء أو حكم صيام يوم عاشوراء. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أقول: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان أن من العلوم التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم ما يسمى اليوم بتاريخ التشريع، ما يسمى اليوم بتاريخ التشريع. في أحاديث عديدة نجد الصحابة رضوان الله عليهم يهتموا ببيان تاريخ تشريع العبادات، كيف شرعت ومتى شرعت وما التدرج الذي حصل فيها. ولا يخفى أن معرفة تاريخ التشريع في أمور العبادات وأمور الديانة يساعد كثيرا على فهم حكمة المشروعية، ويساعد على فهم مرتبة هذه العبادة، ويساعد على فهم كيف تتعاطى أيها الداعية مع الناس في تعليمهم أمور الدين، في تعليمهم أمور الدين. المسألة الثانية: قولها في الجاهلية. الجاهلية هي مرحلة زمنية قبل الإسلام، الجاهلية هي اسم للزمان الذي كان قبل الإسلام، ولا يصح بعد الإسلام أن يقال عن عصر أو عن مدة زمنية أنها عصر جاهلي أو قرن جاهلي أو القرن أو جاهلية القرن العشرين أو جاهلية قرن كذا. هذا عند أهل العلم من الأمور التي لا يصح إطلاقها بعد الإسلام. لما؟ قال العلماء: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها إلى أن يأتي أمر الله. قال: فما دام في طائفة منصورة على الحق في كل زمان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إطلاق القول على زمان أو على قرن أو على عصر أنه عصر جاهلي. نعم، ثبت في الحديث ما يدل على أنه تبقى في الأمة بقايا من أخلاق أو من صفات أو من طريقة الجاهلية، وأنه قد يكون في بعض الأفراد صفات وأخلاق من صفات الجاهلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، السحر والاقتباس بالنجوم وإلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة رضوان الله عليهم: إنك امرأ فيك جاهلية، إنك امرأ فيك جاهلية. أما إطلاق القول على عصر أو على زمان بأنه عصر جاهلي فهذا لا يصح عند أهل العلم. المسألة الثالثة، قولها: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش. قريش هي القبيلة العربية التي كانت تسكن في مكة. سميت قريش قيل لأنها تجمعت حول البيت، يعني تقرشت حول البيت، وقيل أنها سميت قريش نسبة إلى جد من أجداد القبيلة اسمه قريش، وقيل إنها سميت قريش لأنها كانت أقوى القبائل العربية في المنطقة، كما أن سمك القرش أقوى السمك في البحر، وقيل أنها سميت قريش لأنها تطلب القرش بالتجارة، فهي ذات تجارة وعمل فيها، فهم أصحاب قروش فهي قريش. هذه أقوال قيلت في هذه القبيلة التي سميت بقريش، وهي القبيلة التي تسكن مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش، وبني هاشم من قريش. قولها رضي الله عنه رضي الله عنها أنها أن قريش كانت تصومه، الذي يظهر أن قريش كانت تصومه لعل ذلك من مخالطتهم لأهل الكتاب، لعل ذلك من مخالطتهم لأهل الكتاب. وذكر بعض أهل العلم أن قريش في الجاهلية أذنبت ذنبا كقبيلة وقصرت تقصيرا، فرأت كفارة لها عن هذا التقصير الذي ارتكبته أن تصوم هذا اليوم، أن تصوم هذا اليوم. إذن نقول قولها إن قريش كانت تصومه الذي يظهر أنه من بقايا الأديان السابقة، إما من بقايا الحنيفية وإما من بقايا ما كان عليه أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب لهم علاقة بقريش كما تعلمون في قصة ورقة بن نوفل وغيره، أو أن يكون ذلك أنها كانت تصومه لذنب ارتكبته فرأت أن تصوم هذا اليوم كفارة، ولا يمنع أن تكون اختارت هذا اليوم لأن يهود تصوم هذا اليوم أو لأن أهل الكتاب يصومون هذا اليوم، فجعلت كفارتها أن تصوم نفس اليوم الذي كان أهل الكتاب يصومونه. المسألة التالية، قولها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، فإما أنه كان يفعله على سبيل التعبد مع قومه وليس في الصوم شرك، وإنما يصومه ويمتنع فيه عن الأكل لله والشرب لله سبحانه وتعالى، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم يصومه اقتداء بأهل الكتاب، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد البعثة كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك صار يخالفهم، فلا مانع أن يكون الرسول من قبل أن يبعث إليه كان يوافق أهل الكتاب في ذلك، وهذا يقوي المعنى الأول الذي ذكرناه في سبب صيام قريش لهذا اليوم. مسألة معلي بدي أنبه على مسألة كذا، قل ذاهب من المستشرقين الذين لهم كتابات يطعنون فيها على الحديث وعلى السنة. من ضمن الأشياء التي طعن بها على الحديث أنه قال ليس هناك شيء اسمه سنة، ما يسميه المسلمون سنة هو ما كان عليه العرب من عادات وتقاليد، لما جاء رسول الله نسبت هذه السنة إلى رسول الله واكتسبت قداسة. قال هذه السنة ما في شيء اسمه سنة، السنة هي عادات العرب. ولعله يستدل بمثل هذه الأمور، ونحن نرد عليه نقول معنى السنة في الشريعة الإسلامية قائم على أساس مخالفة ما كان عليه الكفار من مشركين ومن أهل كتاب، فكيف يكون هذا الأمر هو من عادات قريش؟ كيف يكون هذا الأمر هو من عادات قريش والرسول تابعهم؟ لا، وإنما اكتسب صمع عاشوراء في الإسلام هذا الحكم بتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا صيامهم، لا بفعل أهل الكتاب. شفت، لو ما شرع لنا الرسول صيامه ما جاز لنا أن نصومه. فالسنة في الإسلام هي ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من جهة أنه رسول، ولا يكتسب الأمر حتى ولو كان أصل الأمر مما يفعله الناس قبل الإسلام، لا يكتسب معنى الشرعية والسنية في الإسلام إلا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعنى للسنة الذي يراعيه أهل الإسلام غير معنى عادات وتقاليد الكفار، وإلا لو نظرنا إلى عادات وتقاليد الكفار قبل الإسلام في الشرع لقلنا الواجب علينا شرعا بعمومات النصوص مخالفة ما عليه الكفار وأهل الكتاب. مسألة قولها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. أقول في ذلك قصة، أن الرسول لما قدم المدينة وكان قدومه صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، أنه لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. السؤال الذي يأتي، الرسول هاجر ووصل المدينة في ربيع أول، فكيف تقول لما قدم المدينة؟ العلماء أجابوا بجوابين، قالوا يحتمل أن في الكلام طيب وهذا الأرجح، فيتعني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومكث فيها إلى أن جاء شهر الله المحرم من السنة التالية، رأى يهود يصومون يوم العاشوراء، خلاص، فهي طوت الكلام اختصارا. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول بحسب ما عليه دورة الفلك الصحيحة، وهو عندهم المحرم بحسب النسيء الذي كانوا ينسؤونه، فصادف حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم عاشوراء بالنسيء لا بحسب الدورة الفلكية الصحيحة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. والاحتمال الأول أقوى وأوجه. المسألة التالية قولها رضي الله عنها وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. أقول سبق في أول الدروس في كتاب الصيام إيراد حديث معاذ الذي يبين كيف شرع الله الصيام، فذكر في ذاك الحديث أنه في أول الأمر كان الواجب على الناس صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك نزلت مشروعية صيام رمضان، نزلت مشروعية صيام رمضان، وكان الأمر فيه على التخير، من شاء أن يصومه ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك نزلت فرضية صوم رمضان، وما عاد الناس يطلب منهم صيام عاشوراء، ما عاد الناس يطلب منهم صيام عاشوراء ولا صيام 3 أيام من كل شهر. هي رضي الله عنها أجملت هذا كله في قولها: وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يعني كان صوم رمضان هو الفرض، وأصبح صوم يوم عاشوراء إيش؟ من الأمور المستحبة التي ليست بواجبة. فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. مسألة أكد هذا المعنى حديث معاوية بن أبي سفيان الذي فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، يعني بعد رمضان، بعد فرضية رمضان، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أي أنه ليس على سبيل الوجوب كما كان حاله في أول الأمر. فهذا نص واضح أيضا في هذه القضية، وهي عدم فرضية صوم رمضان. مسألة: ورد في صيام يوم عاشوراء حديث أبي قتادة الذي فيه أني إني لأرجو الله أن يكفر لي السنة الماضية، يعني صوم عاشوراء يكفر الله عز وجل بصيامه السنة الماضية، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. مسألة: أورد الإمام مالك رحمه الله أن القضية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء لم ومن شاء أفطر، أن هذه القضية ليس معناها والمراد منها استواء الصوم والإباحة كما قد يفهم الإنسان حينما يقرأ هذه العبارة، بدليل أن عمر كان يأمر بعض الصحابة رضوان الله عليهم بصيامه، فختم الباب بأثر أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصوم وأمر أهلك أن يصوموا. واهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصيام هذا اليوم دليل على أن القضية في صيام يوم عاشوراء ليست من قبيل المباحات، بل هي من قبيل الأمور المستحبة والمرغب فيها. وسر الختم هو هذا المعنى، لأن كل الحديثين اللي أوردها قبل فيها من شاء صامه ومن شاء أفطر، فحتى يذهب عنك أن تظن أن القضية في صيام يوم عاشوراء هي على الإباحة لا على الاستحباب، ختم بأثر عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، وفعله الذي فعله وأمر به لم يخالفه أحد من الصحابة، ففيه دلالة على استحباب صيام يوم عاشوراء والترغيب في ذلك. ومضى في المسألة التي قبلها ذكر حديث أبي قتادة الذي هو نص في استحباب صيام يوم عاشوراء، وأن صومه يكفر السنة الماضية. نختم هذا الباب باختلافهم في تحديد يوم عاشوراء، الذي عليه جمهور أهل العلم أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، من شهر الله المحرم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وجاءت رواية عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من المحرم، وقال بهذا أيضا مكحول من تلامذة ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، أنه هو اليوم التاسع، وخرجوا في ذلك تخريجات. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وحتى ابن عباس ورد عنه رواية واضحة صريحة في أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة قال: لئن عشت إلى قابل لصمت التاسعة والعاشر. فيبدو أن من روى عنه أن يوم عاشوراء هو التاسع، وأن ابن عباس لما سئل عن صيام عاشوراء قال صم اليوم التاسع من عاشوراء، فهم من ابن عباس أنه أراد أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء، وإنما كان مراد ابن عباس أنك إذا أردت السنة في صيام يوم عاشوراء فصم التاسع مع العاشر، فصم التاسع مع العاشر. وأفضل الصيام للصيام عاشوراء أن تصومه يوما قبله، أن تصومه يوما قبله، فإن صمته بمفرده شرع ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صامه بمفرده، ومات قبل أن يصوم يوما قبله، وتمنى عليه الصلاة والسلام وترجى أنه إذا عاش إلى قابل صام التاسع والعاشر. لذلك نقول أفضل صيام يوم عاشوراء أن تصوم التاسع والعاشر، التاسع مع العاشر، فإن لم تتمكن فصيام العاشر بمفرده إن شاء الله تحصل به السنة. ووردت روايات لصمت يوما قبله أو يوما بعده، وهذه الروايات فيها كلام، ولكن جماعة من أهل العلم أخذوا بها فقالوا أفضل صيام عاشوراء أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، ثم يليه في الفضيلة أن تصوم يوما قبله ثم أن تصومه بمفرده دون أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. الباب الذي يليه، بعد أن ذكر المصنف ما يتعلق بأحكام صيام رمضان وما يتعلق بأحكام صيام التطوع والإشارة فيه بصوم يوم عاشوراء، ذكر ما يتعلق بالأمور التي ينبغي تجنبها في الصيام، وهي صيام أيام العيد، فقال صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، فذكر ثلاثة أنواع من أنواع الصيام المنهي عنها. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. أقول هذا الحديث فيه أنه يحرم على المسلم، لأن هذا مقتضى النهي، أنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم الفطر وهو يوم الواحد من شوال، وأن يصوم يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وصيام الأيام التي تلي يوم الأضحى أيضا منهي عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها أيام أكل وشرب، قالت عائشة إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصومها كما ورد عنها رضي الله عنها. إذن الأيام المنهي عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، إلا لمن لم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها. مسألة، مقتضى النهي التحريم، والنهي أيضا يقتضي الفساد، فمن صام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فصيامه باطل، صيامه باطل لا يجزي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزي، وهذه مخالفة لدلالة النص، هذا مخالفة لدلالة النص، وقوله ذا عند أهل العلم من الأقوال الشاذة، قوله هذا من الأقوال الشاذة. والقول ينسب للشذوذ بأمرين، الأول بمخالفته لصراحة دلالة النصوص، الثاني بكونه لا يوجد من يوافقه من السلف. لما تسمعوا أهل العلم يقولوا هذا القول شاذ، إذا نظرت تجد هذا القول إما أنه يخالف صراحة النصوص، وإما أنه لا سلف له، لا سلف له، وهذا ضابط الأقوال الشاذة، ضابط القول الشاذ هو هذا، أن يخالف الدلالة الصريحة للنص، أو أن يأتيك القول لا سلف له، لا سلف له. بل رأيت بعض أهل العلم من ينسب القول للشذوذ، وإن كان يوافق نصا لم يجري عليه العمل. أهل العلم قد ينسبون القول إلى الشذوذ حتى وإن وافق نص، ولكن النص مما لم يجري عليه العمل، فيقولون هذا القول شاذ. وقد ينسبون من قال بقول لم يقل به إلا الفرد من السلف أيضا إلى الشذوذ، على أساس أن هذا القول تحقق فيه الأمر الآخر وهو المخالفة لدلالات النصوص الأخرى، المخالفة لدلالات النصوص الأخرى. ووجدت أيضا في مقابل الشذوذ الإجماع، أن بعض أهل العلم ينسب القول للإجماع إذا كان قول مالك والشافعي وسفيان والأوزاعي والثوري وأبو ثور، يقول هذا القول إجماع، خلاص يحكيه إجماع. والذي أريدكم أن ننتبهوا إليه أن ممن يقول بهذا إسحاق بن راهويه، فقد جاء عنه بعض النصوص التي تدل أنه أن الإجماع عنده هو اتفاق هؤلاء العلماء، اتفاق هؤلاء العلماء. فكل مسألة إذا حكى فيها إسحاق بن راهويه الإجماع فليس هو بمعنى الإجماع الاصطلاحي الذي جرى عليه علماء أصول الفقه. وبعضهم يحكي الإجماع بمعنى اتفاق أئمة المذاهب كطريقة القاضي ابن هبيرة في الإفصاح. ها؟ طيب، مسألة. قال الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أقول هذا اختيار الإمام مالك وهو اختيار جماعة من أهل العلم، وهو اختيار جماعة من أهل العلم. ودليله في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي مر معنا، فإنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني شاب قوي أسافر وإني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ ففهم بعض أهل العلم من كلمة أني أسرد الصوم أي أنه كان يصوم الدهر، خلاص. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الدهر، يسرد صوم الأيام. فلما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عليه صيام الدهر، إنما دله إلى الأفضل له. انتبه، ما قالوا الأفضل مطلقا، قالوا دله إلى الأفضل له، وهو أن يصوم يوم ويفطر يوم. قالوا وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، وأشار بيده 90 بطريقة العرب الإشارة بالأصابع. قالوا فمن صام الدهر ما عاد له محل في جهنم، لأنه ضيق بصيامه مداخل الشيطان من البطن ومن الفرج، فما عاد له مكان في جهنم. فهذه أحاديث تدل على مشروعية صيام الدهر. وقد ثبت هذا الآن قول مالك ومن وافقه من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن صيام الدهر حتى إن أفطر الأيام المنهي عن صيامها، وقالوا ورد في الحديث أن الرسول نهى عن صيام الدهر، ورد في الحديث أن الرسول نهى عن صيام الدهر، ونص الرسول أن أفضل الصيام صيام داود، فكيف يبيح الرسول عليه الصلاة والسلام صيام الدهر وهو يقول أن أفضل الصيام صيام داود؟ قالوا وما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لا نسلم دلالته على صوم الدهر، إنما هو رجل كان يحب أن يسرد الصيام أيام، مثلا يسرد الصيام 10 أيام 15 يوم، يسردها 5 أيام 6 أيام 3 أيام أسبوع، يحب يسرد الصيام، ما يحب أن يترك يفطر كذا، لأنه هذا أهون عليه ولأنه مسافر في شغله. فلا نسلم دلالة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي على أنه كان يصوم الدهر، قالوا وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح أنه سئل عن صيام الدهر أو عن من صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر. فقال أولئك هذا الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من صام الدهر ولم يفطر الأيام المنهي عن صيامها. رد عليهم هؤلاء قالوا لا يصح، كيف يقول الرسول لا صام ولا أفطر ولا يذمه لصيامه الأيام المنهي عنها؟ كيف؟ وإنما الرسول يقول لا صام ولا أفطر يعني ما حصل شيء وما لقي إلا التعب، ما استفاد شيء لأنه صام الدهر وهذا الصوم منهي عنه. قالوا أما حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، قال العلماء الذين يقولون بهذا القول معناه أنه استوجب بمخالفته لسنة الرسول في الصوم وصيامه للدهر أن تضيق عليه جهنم حتى تكون هكذا. قال العلماء لو كان المراد ما تذكرون لقال الرسول لضيقت عنه جهنم، لكن الرسول يقول لضيقت عليه جهنم، نص الحديث لضيقت عليه جهنم وما قال ضيقت عنه جهنم. قالوا فلما قال ضيقت عليه جهنم دل أن هذا الحديث مساق التهديد والوعيد لمن خالف هدي الرسول وصام الدهر، ولم يسق مساق المدح أو الثناء على من صام الدهر. استغربوا ها؟ سبحان الله، لكن انتبهوا فعلا كلامهم صحيح ودلالات اللفظ تدل على كلامهم. لو أراد الرسول أن يقول إنه ما يدخل النار لقال لضيقت عنه، ما قال لضيقت عليه. ترى هذه أمور تراعى في الفهم. ما قال ابن عباس الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. وقضية تناوب أحرف الجر قضية ما هي مسلمة عند أهل العلم، قضية غير مسلمة، بل أهل اللغة أيضا يقولون هذه القضية غير صحيحة ولا تناسب معاني الفصاحة والبلاغة التي ينبغي أن يعامل بها نص القرآن ونص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والعلماء يقولون بدل قضية تناوب أحرف الجر ماذا نقول؟ إيش؟ إنه الأفعال إيش؟ اللي أنت أخذتها رسالتك ها؟ إنه الأفعال تضمن معاني بعضها البعض، الأفعال تضمن معاني بعضها البعض اللي هو باب التضمين، باب التضمين. إذا انتبهتم لهذا الكلام تفهموا إن شاء الله أن لا دلالة واضحة صريحة على جواز صيام الدهر حتى وإن أفطر الأيام المنهي عنها، بل الصحيح أن صوم الدهر منهي عنه والمسلم عليه أن يتجنبه. وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إرشادنا إلى البديل، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، والمراد بالدهر يعني العام كله، السنة كلها، هذا صوم الدهر، وهذا صوم الدهر المشروع، هذا صوم الدهر المشروع. أما سرد الصيام إنك ما تفطر ولا يوم إلا الأيام المنهي عنها فهذا عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم أنه صيام منهي عنه كما قررته لكم قبل قليل. مسألة، لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم وأراد الله أن هذا اليوم الذي نواه مثلا يوم قدوم فلان أو يوم حصول شيء جاء يوما من الأيام المنهي عن صيامها، فنقول له هذا نذر لا توفيه، هذا نذر معصية لا توفي، لا توفي، لأنه لا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى، وننصح بالكفارة حتى يتحلل من يمينه. أما إذا خصص بالنذر صيام يوم منهي عنه كيوم الفطر أو كيوم الأضحى أو كأيام التشريق فهنا نقول هذا نذر معصية وعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب منه، وأنت آثم بهذا النذر لأنك خصصت بنذرك أمرا فيه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يليه ما أعرف سنده ولا أدري ثابت هو ولا لا. أيوة بس هو خلاف دلالات النصوص، هو خلاف دلالات النصوص إن ثبت عنها، هذا إن ثبت عنها. ما مر علينا هذا، ما مر علي والله هذا النص. ها؟ أيوة هذا أحسن، إحنا ذكرنا هذه الدلالة، ذكرنا هذه الدلالة قبل. هم أنا أشرت لك قبل قليل قالوا إنما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود أنه الأفضل فيما يخصه هو، ليس الأفضل على الإطلاق، بينما أهل العلم فهموا أنه الأفضل على الإطلاق. ها؟ إلا أحسنت. حديث الثلاثة النفر الذين أتوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقول لك الأشراف فيهم بركة عجيبة. هذا حديث الثلاثة النفر، الرسول غضب مما قالت أحدهم الذي قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم الدهر خلاص. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من قولي هذا، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. النهي عن الوصال في الصيام، أقول بعد أن قرر رحمه الله الأيام التي ينهى عن صيامها، قرر في هذا الباب أمور ينهى عنها أثناء الصيام، فأورد هذا الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. نسيت في المسألة السابقة حق الصيام يوم الدهر، ترى تكلم كلام طيب الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، اللي يحب يتوسع ويراجع يراجع زاد المعاد. أقول هذا الحديث والحديث الذي يليه فيهما مسائل. المسألة الأولى، ما معنى الوصال؟ ما معنى الوصال؟ أحسنت. الوصال يعني أن يصوم الليل والنهار، يعني يبدأ الصوم من الصباح ولا يفطر إذا جاء المغرب، إنما يستمر ممسك حتى المغرب في اليوم الثاني. وقد كان بعض السلف رضوان الله عليهم مثل ما نقل عن ابن الزبير يواصل بالسبعة الأيام، يواصل سبعة أيام ويأتي في اليوم السابع كأنشط ما يكون، يأتي في اليوم السابع كأنشط ما يكون. ورد هذا في سيرته رضي الله عنه، كانوا يواصلون الصيام. إذن الوصال معناه أن المسلم إذا بدأ صوم اليوم لا يفطر في المغرب حتى يأتي مغرب اليوم التالي، فهذا قد واصل صيام يومين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. مسألة، لو واحد ما يعرف حكم الوصال لكن يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم وأمر بمخالفة أهل الكتاب، إيش راح يقول عن حكم الوصال؟ الوصال بناء على هذا الحديث أنه منهي عنه، أنه منهي عنه. يقول لأن الرسول أمر بالفطر عند المغرب وأن لا يؤخر حتى تشتبك النجوم، فلا يجوز الوصال بناء على هذا الحديث. بناء على هذا الحديث، يعني إذا لم يكن عندنا أحاديث منها عن الوصال وعندنا حديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالفطر، وأنه إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، إيش رح يكون جواب الفقيه إذا سئل عن الوصال؟ رح يقول هذا منهي عنه، لأن الرسول أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى أن يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم كفعل أهل الكتاب. فما بالك والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الوصال صراحة. إذن حكم الوصال الآن كذا نتكلم، حكم الوصال أنه حرام خلاص. يجي إشكال، طيب إذا الوصال حرام ليش الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يواصلوا؟ أقول الصحابة لم يستقر في ذهنهم أن الوصال حرام للأمر الذي ذكره في هذا الحديث، وهو أن الرسول كان يواصل، وكانوا يعلمون من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يحب أن يشق على أمته، وأنه كان يختار لهم الأيسر من الأمور، فما كان يفعل الأمور التي تشق فأمرهم بما هو أيسر لهم، وهو كان يصوم. فلما رأوه صام علموا أن هذا الأمر أو النهي عن الوصال ليس على سبيل التحريم، إنما على سبيل رفع المشقة، إنما على سبيل رفع المشقة، فصاموا لهذا الأمر، فواصلوا لهذا الأمر. إذن تفكير الصحابة ما كان مخالفة لأمر الرسول، تفكير الصحابة كان مبني على أساس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختار لنا ولأمته الأيسر ويفعل هو الأشد والأشق صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما دام هو صلى الله عليه وسلم يواصل إذن نحن نواصل خلاص. وهذا الفهم الذي فهمه الصحابة فهم صحيح، ما هو فهم غلط، فهم صحيح. والدليل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه واصل بهم، أنه واصل بهم يوم وجاء اليوم الثاني إلا جاء الفطر، فكان يريد أن يزيد كالمنكل بهم حتى يوريهم الفرق بينهم وبينه. إذن فهم الصحابة كان صحيح، وإلا الرسول ما صام بهم وواصل بهم، لأنه كيف واصل بهم بأمر محرم؟ لا، إنما واصل بهم بأمر جائز، ولكن ما يصلح لهم إنما يصلح له، وهو بين عليه الصلاة والسلام السبب، فقال إني أبيت أطعم وأسقى، أو إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. مسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام بين للصحابة الفرق بينهم وبينهم، فحاله صلى الله عليه وسلم مع الوصال ليس كحالهم، هم ليس لهم من يطعمهم ويسقيهم إذا ما واصلوا، أما الرسول له من يطعمه ومن يسقيه، إذن هذا الفرق. ومن أجل هذا واصل الرسول وهم لم يواصلوا أو نهوا عن الوصال شفقة بهم خلاص. سؤال، مسألة، أليس الصوم أن يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته؟ فكيف الرسول يعتبر نفسه صائم ومواصل وهو يطعم ويسقى؟ أليس فهو الرسول مو صائم ما دام يطعم ويسقى ما هو مواصل، فكيف الرسول يقول أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ أقول العلماء أجابوا عن هذا السؤال بأجوبة. الجواب الأول أنه يطعمه ويسقيه بطعام غير طعام أهل الدنيا، فلا يأخذ أحكام طعام وشراب أهل الدنيا خلاص. اثنين، أنه يطعمه ويسقيه بما يكون عليه صلى الله عليه وسلم من حال الحب والخضوع والخشوع لله عز وجل. وهذا يلاحظ في الناس، فإن الإنسان مع محبوبه يكون له من الأحوال ما ليس له عند غيره، وهذا جواب ابن القيم في زاد المعاد، هذا جواب ابن القيم في زاد المعاد. ولها عند ذكراها ما يشغلك عن الماء وعن الزاد. الجواب الثالث أن الله يطعمه ويسقيه، أن الله يطعمه ويسقيه طعاما وشرابا، قالوا من الجنة، ما أدري إيش دليلهم على هذا، ما أعرف، إنما قالوا طعاما وشرابا من الجنة. الحاصل أن معنى كلام الرسول إني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني ليس معناه أنه من طعام أهل الدنيا، وإلا كان معنى الصوم هنا منخرم، فإما أن يكون بالمعنى الأول وإما أن يكون بالمعنى الثاني، ولا مانع أن يكون بالمعنى الثالث إذا دل عليه الدليل. المهم أن الرسول كان يبيت ويطعمه الله ويسقيه، ولعل ما ذكره ابن القيم له وجاه، لعل ما ذكره ابن القيم له وجاه، فإن الإنسان أحيانا في الدنيا في أمور الدنيا ينشغل بالأمر ويهتم به ويجلس يمكن أيام ما يأكل وهو مهتم وكذا بسبب هذه القضية التي وردت عليه، بسبب هذه القضية التي وردت عليه. فكذا حال من يعني تعبد الله عز وجل على سبيل المحبة والخلة وطلب رضوانه سبحانه وتعالى، فإنه يحصل له من الاشتغال في العبادة ما يلهيه عن الطعام وما يلهيه عن الشراب، ويجد في نفسه غني عن ذلك. المهم أن تفهموا أنه ليس معنى يطعمني ويسقيني كحال طعام شراب أهل الدنيا. المسألة التالية، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صورة من صور الوصال جائزة، صورة من صور الوصال جائزة ومشروعة، ما نقول جائزة نقول كمان مشروعة، أن يواصل إلى السحر، يعني أن يمسك من الفجر ولا يفطر في المغرب إنما يواصل إلى السحر. وهذه وردت بالنص، ولولا ورود النص لقلنا أيضا ليست مشروعة، فقد وردت بالنص أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد منهم أن يواصل أن يواصل إلى السحر، فيكون صومه من السحور إلى السحور. ولولا ورود هذا النص لقلنا أيضا هذا غير جائز، فإن المشروع في حق الصائم أن يفطر عند غروب الشمس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأخير الفطور أو الفطر حتى تشتبك النجوم، وأمر بتعجيل الفطر، وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر، قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر. مسألة في هذا الحديث إشارة إلى معنى ما يذكره أهل العلم من قد تكون بعض الأحكام والأمور خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون أمته، ولا ينبغي أن يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصوصياته، وإلا ما حاول صلى الله عليه وسلم التنكيل بالصحابة بالمواصلة بهم حتى يدعوا ما هم عليه من طلب مشابهته صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به من هذه الكرامة والنعمة التي أنعم بها عليه من أنه يطعمه الله ويسقي. مسألة لا ينبغي أن يفهم أيضا من هذا الحديث أن الرسول في صومه كان لا يجوع وكان لا يعطش، فإن من تدبر سيرته صلى الله عليه وسلم وتأملها يجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجوع وكان يعطش، والصوم يفقد معناه إذا كان بغير جوع بغير عطش، ولكن نفهم هذا الحديث أن الله عز وجل يجعل له من الرضا ومن الصبر ومن الحلاوة والتلذذ في العبادة ما يلهيه وينسيه أمر الجوع وأمر العطش. خلاص، يعني الإنسان قد ينشغل بأمر عن الجوع والعطش، مثل ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعس في الليل، فرأى امرأة في خباء وأولادها يبكون، فكانت تلهيهم بوضع الماء في القدر وإيقاد النار تحته أن هناك طعام انتظروا، فعبال ما ينتظروا وهم جيعانين عبال ما ينتظرهم يناموا، فيتلهوا بالانتظار لما في القدر فيناموا. فلا نفهم إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني أن معنى ذلك أن الرسول لا يشعر بالجوع ولا يشعر بالعطش في الصوم، بل نقول إنما المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينشغل بما بالحال الذي يكون عليه من التلذذ بالتعبد بالله عز وجل عن أمر الجوع وعن أمر العطش، وإلا فالظاهر أنه كان يجوع وكان يعطش، وهذا هو من الأمور المقصودة في الصوم، والله أعلم. خلاص، طيب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصوم من موطأ الإمام مالك إلى باب صيام يوم عاشوراء. نقرأ. المصنف رحمه الله صيام يوم عاشوراء يريد أي ما ورد في صيام يوم عاشوراء أو حكم صيام يوم عاشوراء. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه بيان أن من العلوم التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم ما يسمى اليوم بتاريخ التشريع، ما يسمى اليوم بتاريخ التشريع. في أحاديث عديدة نجد الصحابة رضوان الله عليهم يهتموا ببيان تشريع، تاريخ تشريع العبادات، كيف شرعت ومتى شرعت وما التدرج الذي حصل فيها. ولا يخفى أن معرفة تاريخ التشريع في أمور العبادات وأمور الديانة يساعد كثيرا على فهم حكمة المشروعية، ويساعد على فهم مرتبة هذه العبادة، ويساعد على فهم كيف تتعاطى أيها الداعية مع الناس في تعليمهم أمور الدين، في تعليمهم أمور الدين. المسألة الثانية قولها في الجاهلية، قولها في الجاهلية. الجاهلية هي مرحلة زمنية قبل الإسلام. الجاهلية هي اسم للزمان الذي كان قبل الإسلام، ولا يصح بعد الإسلام أن يقال عن عصر أو عن مدة زمنية أنها عصر جاهلي أو قرن جاهلي أو القرن أو جاهلية القرن العشرين أو جاهلية قرن كذا. هذا عند أهل العلم من الأمور التي لا يصح إطلاقها بعد الإسلام. لما؟ قال العلماء: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها إلى أن يأتي أمر الله. قال: فما دام في طائفة منصورة على الحق في كل زمان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إطلاق القول على زمان أو على قرن أو على عصر أنه عصر جاهلية. نعم، ثبت في الحديث ما يدل على أنه تبقى في الأمة بقايا من أخلاق أو من صفات أو من طريقة الجاهلية، وأنه قد يكون في بعض الأفراد صفات وأخلاق من صفات الجاهلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، السحر والاقتباس بالنجوم وإلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة رضوان الله عليهم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. أما إطلاق القول على عصر أو على زمان بأنه عصر جاهلي فهذا لا يصح عند أهل العلم. المسألة الثالثة قولها: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش. قريش هي القبيلة العربية التي كانت تسكن في مكة. سميت قريش قيل لأنها تجمعت حول البيت، يعني تقرشت حول البيت، وقيل أنها سميت قريش نسبة إلى جد من أجداد القبيلة اسمه قريش، وقيل إنها سميت قريش لأنها كانت أقوى القبائل العربية في المنطقة، كما أن سمك القرش أقوى السمك في البحر، وقيل أنها سميت قريش لأنها تطلب القرش بالتجارة، فهي ذات تجارة وعمل فيها، فهم أصحاب قروش فهي قريش. هذه أقوال قيلت في هذه القبيلة التي سميت بقريش، وهي القبيلة التي تسكن مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش، وبني هاشم من قريش. قولها رضي الله عنه رضي الله عنها أنها أن قريش كانت تصومه، الذي يظهر أن قريش كانت تصومه لعل ذلك من مخالطتهم لأهل الكتاب، لعل ذلك من مخالطتهم لأهل الكتاب. وذكر بعض أهل العلم أن قريش في الجاهلية أذنبت ذنبا كقبيلة وقصرت تقصيرا، فرأت كفارة لها عن هذا التقصير الذي ارتكبته أن تصوم هذا اليوم، أن تصوم هذا اليوم. إذن نقول قولها إن قريش كانت تصومه الذي يظهر أنه من بقايا الأديان السابقة، إما من بقايا الحنيفية وإما من بقايا ما كان عليه أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب لهم علاقة بقريش كما تعلمون في قصة ورقة بن نوفل وغيره، أو أن يكون ذلك أنها كانت تصومه لذنب ارتكبته فرأت أن تصوم هذا اليوم كفارة، ولا يمنع أن تكون اختارت هذا اليوم لأن يهود تصوم هذا اليوم أو لأن أهل الكتاب يصومون هذا اليوم، فجعلت كفارتها أن تصوم نفس اليوم الذي كان أهل الكتاب يصومونه. المسألة التالية، قولها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، فإما أنه كان يفعله على سبيل التعبد مع قومه وليس في الصوم شرك، وإنما يصومه ويمتنع فيه عن الأكل لله والشرب لله سبحانه وتعالى، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم يصومه اقتداء بأهل الكتاب، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد البعثة كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك صار يخالفهم، فلا مانع أن يكون الرسول من قبل أن يبعث إليه كان يوافق أهل الكتاب في ذلك، وهذا يقوي المعنى الأول الذي ذكرناه في سبب صيام قريش لهذا اليوم. مسألة معلي، بدي أنبه على مسألة كذا، قل زاهب من المستشرقين الذين لهم كتابات يطعنون فيها على الحديث وعلى السنة، من ضمن الأشياء التي طعن بها على الحديث أنه قال ليس هناك شيء اسمه سنة، ما يسميه المسلمون سنة هو ما كان عليه العرب من عادات وتقاليد، لما جاء رسول الله نسبت هذه السنة إلى رسول الله واكتسبت قداسة، قال هذه السنة ما في شيء اسمه سنة، السنة هي عادات العرب، ولعله يستدل بمثل هذه الأمور. ونحن نرد عليه نقول معنى السنة في الشريعة الإسلامية قائم على أساس مخالفة ما كان عليه الكفار من مشركين ومن أهل كتاب، فكيف يكون هذا الأمر هو من عادات قريش؟ كيف يكون هذا الأمر هو من عادات قريش والرسول تابعهم؟ لا، وإنما اكتسب صوم عاشوراء في الإسلام هذا الحكم بتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا صيامه، لا بفعل أهل الكتاب. شفت، لو ما شرع لنا الرسول صيامه ما جاز لنا أن نصومه، فالسنة في الإسلام هي ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من جهة أنه رسول، ولا يكتسب الأمر حتى ولو كان أصل الأمر مما يفعله الناس قبل الإسلام، لا يكتسب معنى الشرعية والسنية في الإسلام إلا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعنى للسنة الذي يراعيه أهل الإسلام غير معنى عادات وتقاليد الكفار، وإلا لو نظرنا إلى عادات وتقاليد الكفار قبل الإسلام في الشرع لقلنا الواجب علينا شرعا بعمومات النصوص مخالفة ما عليه الكفار وأهل الكتاب. مسألة، قولها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. أقول في ذلك قصة، أن الرسول لما قدم المدينة وكان قدومه صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، أنه لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، قال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. السؤال الذي يأتي، الرسول هاجر ووصل المدينة في ربيع أول، فكيف تقول لما قدم المدينة؟ العلماء أجابوا بجوابين، قالوا يحتمل أن في الكلام طي، وهذا الأرجح، فيتعني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومكث فيها إلى أن جاء شهر الله المحرم من السنة التالية، رأى يهود يصومون يوم العاشوراء، خلاص، فهي طوت الكلام اختصارا. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول بحسب ما عليه دورة الفلك الصحيحة، وهو عندهم المحرم بحسب النسيء الذي كانوا ينسؤونه، فصادف حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم عاشوراء بالنسيء لا بحسب الدورة الفلكية الصحيحة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. والاحتمال الأول أقوى وأوجه. المسألة التالية: قولها رضي الله عنها: وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. أقول سبق في أول الدروس في كتاب الصيام إيراد حديث معاذ الذي يبين كيف شرع الله الصيام، فذكر في ذاك الحديث أنه في أول الأمر كان الواجب على الناس صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك نزلت مشروعية صيام رمضان، نزلت مشروعية صيام رمضان، وكان الأمر فيه على التخير: من شاء أن يصومه ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك نزلت فرضية صوم رمضان، وما عاد الناس يطلب منهم صيام عاشوراء، ما عاد الناس يطلب منهم صيام عاشوراء ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هي رضي الله عنها أجملت هذا كله في قولها: وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يعني كان صوم رمضان هو الفرض، وأصبح صوم يوم عاشوراء إيش؟ من الأمور المستحبة التي ليست بواجبة. فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. مسألة: أكد هذا المعنى حديث معاوية ابن أبي سفيان الذي فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، يعني بعد رمضان، بعد فرضية رمضان، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أي أنه ليس على سبيل الوجوب كما كان حاله في أول الأمر. فهذا نص واضح أيضا في هذه القضية، وهي عدم فرضية صوم رمضان. مسألة: ورد في الصيام يوم عاشوراء حديث أبي قتادة الذي فيه إني لأرجو الله أن يكفر لي السنة الماضية، يعني صوم عاشوراء يكفر الله عز وجل بصيامه السنة الماضية، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. مسألة: أورد الإمام مالك رحمه الله أن القضية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء أفطر، أن هذه القضية ليس معناها والمراد منها استواء الصوم والإباحة كما قد يفهم الإنسان حينما يقرأ هذه العبارة، بدليل أن عمر كان يأمر بعض الصحابة رضوان الله عليهم بصيامه، فختم الباب بأثر أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصوم وأمر أهلك أن يصوموا. واهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصيام هذا اليوم دليل على أن القضية في صيام يوم عاشوراء ليست من قبيل المباحات، بل هي من قبيل الأمور المستحبة والمرغب فيها. وسر الختم هو هذا المعنى، لأن كل الحديثين اللي أوردها قبل فيها: من شاء صامه ومن شاء أفطر، فحتى يذهب عنك أن تظن أن القضية في صيام يوم عاشوراء هي على الإباحة لا على الاستحباب، ختم بأثر عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، وفعله الذي فعله وأمر به لم يخالفه أحد من الصحابة، ففيه دلالة على استحباب صيام يوم عاشوراء والترغيب في ذلك. ومضى في المسألة التي قبلها ذكر حديث أبي قتادة الذي هو نص في استحباب صيام يوم عاشوراء، وأن صومه يكفر السنة الماضية. نختم هذا الباب باختلافهم في تحديد يوم عاشوراء، الذي عليه جمهور أهل العلم أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، من شهر الله المحرم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وجاءت رواية عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من المحرم، وقال بهذا أيضا مكحول من تلامذة ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، أنه هو اليوم التاسع، وخرجوا في ذلك تخريجات. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر. وحتى ابن عباس ورد عنه رواية واضحة صريحة في أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة قال: لئن عشت إلى قابل لصمت التاسعة والعاشر. فيبدو أن من روى عنه أن يوم عاشوراء هو التاسع، وأن ابن عباس لما سئل عن صيام عاشوراء قال صم اليوم التاسع من عاشوراء، فهم من ابن عباس أنه أراد أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء، وإنما كان مراد ابن عباس أنك إذا أردت السنة في صيام يوم عاشوراء فصم التاسع مع العاشر، فصم التاسع مع العاشر. وأفضل الصيام لصيام عاشوراء أن تصومه ويوما قبله، أن تصومه ويوما قبله. فإن صمته بمفرده شرع ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صامه بمفرده ومات قبل أن يصوم يوما قبله، وتمنى عليه الصلاة والسلام وترجى أنه إذا عاش إلى قابل صام التاسع والعاشر. لذلك نقول أفضل صيام يوم عاشوراء أن تصوم التاسع والعاشر، التاسع مع العاشر. فإن لم تتمكن فصيام العاشر بمفرده إن شاء الله تحصل به السنة. ووردت روايات لصمت يوما قبله أو يوما بعده، وهذه الروايات فيها كلام، ولكن جماعة من أهل العلم أخذوا بها فقالوا أفضل صيام عاشوراء أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، ثم يليه في الفضيلة أن تصوم يوما قبله ثم أن تصومه بمفرده دون أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. الباب الذي يليه: بعد أن ذكر المصنف ما يتعلق بأحكام صيام رمضان وما يتعلق بأحكام صيام التطوع والإشارة فيه بصوم يوم عاشوراء، ذكر ما يتعلق بالأمور التي ينبغي تجنبها في الصيام، وهي صيام أيام العيد. فقال: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. فذكر ثلاثة أنواع من أنواع الصيام المنهي عنها. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. أقول هذا الحديث فيه أنه يحرم على المسلم، لأن هذا مقتضى النهي، أنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم الفطر وهو يوم الواحد من شوال، وأن يصوم يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وصيام الأيام التي تلي يوم الأضحى أيضا منهي عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها أيام أكل وشرب. قالت عائشة: إلا لمن لم يجد الهدي، فله أن يصومها كما ورد عنها رضي الله عنها. إذن الأيام المنهي عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، إلا لمن لم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها. مسألة مقتضى النهي التحريم، والنهي أيضا يقتضي الفساد. فمن صام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فصيامه باطل، صيامه باطل لا يجزي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزي، وهذه مخالفة لدلالة النص، هذا مخالفة لدلالة النص، وقوله ذا عند أهل العلم من الأقوال الشاذة، قوله هذا من الأقوال الشاذة. والقول ينسب للشذوذ بأمرين: الأول بمخالفته لصراحة دلالة النصوص، الثاني بكونه لا يوجد من يوافقه من السلف، لما تسمعوا أهل العلم يقولوا هذا القول شاذ، إذا نظرت تجد هذا القول إما أنه يخالف صراحة النصوص، وإما أنه لا سلف له، لا سلف له. وهذا ضابط الأقوال الشاذة، ضابط القول الشاذ هو هذا، أن يخالف الدلالة الصريحة للنص، أو أن يأتيك القول لا سلف له، لا سلف له. بل رأيت بعض أهل العلم من ينسب القول للشذوذ وإن كان يوافق نصا لم يجري عليه العمل. أهل العلم قد ينسبون القول إلى الشذوذ حتى وإن وافق نص، ولكن النص مما لا يجري، مما لم يجري عليه العمل، فيقولون هذا القول شاذ. وقد ينسبون من قال بقول لم يقل به إلا الفرد من السلف أيضا إلى الشذوذ، على أساس أن هذا القول تحقق فيه الأمر الآخر، وهو المخالفة لدلالات النصوص الأخرى، المخالفة لدلالات النصوص الأخرى. ووجدت أيضا في مقابل الشذوذ الإجماع، أن بعض أهل العلم ينسب القول للإجماع إذا كان قول مالك والشافعي وسفيان والأوزاعي والثوري وأبو ثور، يقول هذا القول إجماع، خلاص يحكيه إجماع. والذي أريدكم أن ننتبهوا إليه أن ممن يقول بهذا إسحاق بن راهوية، فقد جاء عنه بعض النصوص التي تدل أنه أن الإجماع عنده هو اتفاق هؤلاء العلماء، اتفاق هؤلاء العلماء. فكل مسألة إذا حكى فيها إسحاق بن راهوية الإجماع فليس هو بمعنى الإجماع الاصطلاحي الذي جرى عليه علماء أصول الفقه. وبعضهم يحكي الإجماع بمعنى اتفاق أئمة المذاهب كطريقة القاضي ابن هبيرة في الإفصاح. طيب، مسألة، قال الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أقول هذا اختيار الإمام مالك، وهو اختيار جماعة من أهل العلم، وهو اختيار جماعة من أهل العلم. ودليله في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي مر معنا، فإنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني شاب قوي أسافر وإني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ ففهم بعض أهل العلم من كلمة أني أسرد الصوم أي أنه كان يصوم الدهر، خلاص. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، يصوم الدهر، يسرد صوم الأيام. فلما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه صيام الدهر، إنما دله إلى الأفضل له، انتبه، ما قالوا الأفضل مطلقا، قالوا دله إلى الأفضل له، وهو أن يصوم يوم ويفطر يوم. قالوا وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، وأشار بيده 90 بطريقة العرب الإشارة بالأصابع. قالوا فمن صام الدهر ما عاد له محل في جهنم، لأنه ضيق بصيامه مداخل الشيطان من البطن ومن الفرج، فما عاد له مكان في جهنم. فهذه أحاديث تدل على مشروعية صيام الدهر. وقد ثبت هذا الآن قول مالك ومن وافقه من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن صيام الدهر، حتى إن أفطر الأيام المنهي عن صيامها. وقالوا ورد في الحديث أن الرسول نهى عن صيام الدهر، ورد في الحديث أن الرسول نهى عن صيام الدهر، ونص الرسول أن أفضل الصيام صيام داود، فكيف يبيح الرسول عليه الصلاة والسلام صيام الدهر وهو يقول أن أفضل الصيام صيام داود؟ قالوا وما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لا نسلم دلالته على صوم الدهر، إنما هو رجل كان يحب أن يسر الصيام أيام، مثلا يسر الصيام 10 أيام 15 يوم، يسردها 5 أيام 6 أيام 3 أيام أسبوع، يحب يسرد الصيام، ما يحب أن يترك افطر كذا، لأنه هذا أهون عليه ولأنه مسافر في شغله. فلا نسلم دلالة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي على أنه كان يصوم الدهر. قالوا وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح أنه سئل عن صيام الدهر أو عن من صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، فقال أولئك هذا الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من صام الدهر ولم يفطر الأيام المنهي عن صيامها. رد عليهم هؤلاء قالوا لا يصح، كيف يقول الرسول لا صام ولا أفطر ولا يذمه لصيامه الأيام المنهي عنها؟ كيف؟ وإنما الرسول يقول لا صام ولا أفطر يعني ما حصل شيء وما لقي إلا التعب، ما استفاد شيء لأنه صام الدهر وهذا الصوم منهي عنهم. قالوا أما حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، قال العلماء الذين يقولون بهذا القول معناه أنه استوجب بمخالفته لسنة الرسول في الصوم وصيامه للدهر أن تضيق عليه جهنم حتى تكون هكذا. قال العلماء لو كان المراد ما تذكرون لقال الرسول لضيقت عنه جهنم، لكن الرسول يقول لضيقت عليه جهنم، نص الحديث لضيقت عليه جهنم وما قال ضيقت عنه جهنم. قالوا فلما قال ضيقت عليه جهنم دل أن هذا الحديث مساق مساق التهديد والوعيد لمن خالف هدي الرسول وصام الدهر، ولم يسق مساق المدح أو الثناء على من صام الدهر. استغربوا ها؟ سبحان الله، لكن انتبهوا فعلا كلامهم صحيح ودلالات اللفظ تدل على كلامهم. لو أراد الرسول أن يقول أنه ما يدخل النار لقال لضيقت عنه، ما قال لضيقت عليه، ترى هذه أمور تراعى في الفهم. ما قال ابن عباس الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، وقضية تناوب أحرف الجر ها قضية ما هي مسلمة عند أهل العلم، قضية غير مسلمة، بل أهل اللغة أيضا يقولون هذه القضية غير صحيحة ولا تناسب معاني الفصاحة والبلاغة التي ينبغي أن يعامل بها نص القرآن ونص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والعلماء يقولون بدل قضية تناوب أحرف الجر ماذا نقول؟ إيش؟ إنه الأفعال إيش؟ اللي أنت أخذتها رسالتها ها؟ إنه الأفعال تضمن معاني بعضها البعض، الأفعال تضمن معاني بعضها البعض اللي هو باب التضمين، باب التضمين. إذا انتبهتم لهذا الكلام تفهموا إن شاء الله أن لا دلالة واضحة صريحة على جواز صيام الدهر حتى وإن أفطر الأيام المنهي عنها، بل الصحيح أن صوم الدهر منهي عنه والمسلم عليه أن يتجنبه. وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إرشادنا إلى البديل، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، والمراد بالدهر يعني العام كله السنة كلها، هذا صوم الدهر، وهذا صوم الدهر المشروع، هذا صوم الدهر المشروع. أما سرد الصيام إنك ما تفطر ولا يوم إلا الأيام المنهي عنها فهذا عند أهل العلم عند بعض أهل العلم أنه صيام منهي عنه كما قررته لكم قبل قليل. مسألة: لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم وأراد الله أن هذا اليوم الذي نوى مثلا يوم قدوم فلان أو يوم حصول شيء، جاء يوما من الأيام المنهي عن صيامها، فنقول له هذا نذر لا توفيه، هذا نذر معصية لا توفي، لا توفي، لأنه لا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى، وننصح بالكفارة حتى يتحلل من يمينه. أما إذا خصص بالنذر صيام يوم منهي عنه كيوم الفطر أو كيوم الأضحى أو كأيام التشريق، فهنا نقول هذا نذر معصية وعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب منه، وأنت آثم بهذا النذر لأنك خصصت بنذرك أمرا فيه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يليه: ما أعرف سنده ولا أدري ثابت هو ولا لا. أيوة، بس هو خلاف دلالات النصوص، هو خلاف دلالات النصوص إن ثبت عنها، هذا إن ثبت عنها. ما مر علينا هذا، ما مر علي والله هذا النص. ها؟ أيوة هذا أحسن، احنا ذكرنا هذه الدلالة، ذكرنا هذه الدلالة قبل. هم أنا أشرت لك قبل قليل، قالوا إنما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود أنه الأفضل فيما يخصه هو، ليس الأفضل على الإطلاق، بينما أهل العلم فهموا أنه الأفضل على الإطلاق. إلا أحسنت، حديث الثلاثة النفر الذين أتوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقول لك الأشراف فيهم بركة عجيبة. هذا حديث الثلاثة النفر، الرسول غضب مما قالت أحدهم الذي قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم الدهر خلاص، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من قولي هذا، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. قوله النهي عن الوصال في الصيام، أقول بعد أن قرر رحمه الله الأيام التي ينهى عن صيامها، قرر في هذا الباب أمور ينهى عنها أثناء الصيام، فأورد هذا الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. نسيت في المسألة السابقة حق الصيام يوم الدهر، ترى تكلم كلام طيب الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، اللي يحب يتوسع ويراجع يراجع زاد المعاد. أقول هذا الحديث والحديث الذي يليه فيهما مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الوصال؟ ما معنى الوصال؟ أحسنت، الوصال يعني أن يصوم الليل والنهار، يعني يبدأ الصوم من الصباح ولا يفطر إذا جاء المغرب، إنما يستمر ممسك حتى المغرب في اليوم الثاني. وقد كان بعض السلف رضوان الله عليهم مثل ما نقل عن ابن الزبير يواصل بالسبعة الأيام، يواصل سبعة أيام، ويأتي في اليوم السابع كأنشط ما يكون، يأتي في اليوم السابع كأنشط ما يكون. ورد هذا في سيرته رضي الله عنه، كانوا يواصلون الصيام. إذن الوصال معناه أن المسلم إذا بدأ صوم اليوم لا يفطر في المغرب حتى يأتي مغرب اليوم التالي، فهذا قد واصل صيام يومين بهذه الطريقة. بهذه الطريقة مسألة، لو واحد ما يعرف حكم الوصال لكن يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم وأمر بمخالفة أهل الكتاب، إيش رح يقول عن حكم الوصال بناء على هذا الحديث؟ أنه منهي عنه، أنه منهي عنه، يقول لأن الرسول أمر بالفطر عند المغرب وأن لا يؤخر حتى تشتبك النجوم، فلا يجوز الوصال بناء على هذا الحديث. بناء على هذا الحديث، يعني إذا لم يكن عندنا أحاديث في النهي عن الوصال وعندنا حديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالفطر وأنه إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، إيش رح يكون جواب الفقيه إذا سئل عن الوصال؟ رح يقول هذا منهي عنه، لأن الرسول أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى أن يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم كفعل أهل الكتاب. فما بالك والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الوصال صراحة. إذن حكم الوصال الآن كذا نتكلم، حكم الوصال أنه حرام خلاص. يجي إشكال، طيب إذا الوصال حرام ليش الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يواصلوا؟ أقول الصحابة لم يستقر في ذهنهم أن الوصال حرام للأمر الذي ذكره في هذا الحديث، وهو أن الرسول كان يواصل، وكانوا يعلمون من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يحب أن يشق على أمته وأنه كان يختار لهم الأيسر من الأمور، فما كان يفعل الأمور التي تشق فأمرهم بما هو أيسر لهم وهو كان يصوم. فلما رأوه صام علموا أن هذا الأمر أو النهي عن الوصال ليس على سبيل التحريم، إنما على سبيل رفع المشقة، إنما على سبيل رفع المشقة، فصاموا لهذا الأمر، فواصلوا لهذا الأمر. إذن تفكير الصحابة ما كان مخالفة لأمر الرسول، تفكير الصحابة كان مبني على أساس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختار لنا ولأمته الأيسر ويفعل هو الأشد والأشق صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما دام هو صلى الله عليه وسلم يواصل إذن نحن نواصل خلاص. وهذا الفهم الذي فهمه الصحابة فهم صحيح، ما هو فهم غلط، فهم صحيح. والدليل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه واصل بهم، أنه واصل بهم يوم وجاء اليوم الثاني إلا جاء الفطر، فكان يريد أن يزيد كالمنكل بهم حتى يوريهم الفرق بينهم وبينه. إذن فهم الصحابة كان صحيح، وإلا الرسول ما صام بهم وواصل بهم، لأنه كيف واصل بهم بأمر محرم؟ لا، إنما واصل بهم بأمر جائز، ولكن ما يصلح لهم إنما يصلح له، وهو بين عليه الصلاة والسلام السبب، فقال إني أبيت أطعم وأسقى، أو إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. مسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام بين للصحابة الفرق بينهم وبينهم، فحاله صلى الله عليه وسلم مع الوصال ليس كحالهم، هم ليس لهم من يطعمهم ويسقيهم إذا ما واصلوا، أما الرسول له من يطعمه ومن يسقي، إذن هذا الفرق. ومن أجل هذا واصل الرسول وهم لم يواصلوا أو نهوا عن الوصال شفقة بهم خلاص. سؤال، مسألة، أليس الصوم أن يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته، فكيف الرسول يعتبر نفسه صائم مواصل وهو يطعم ويسقى؟ أليس فهو الرسول مو صائم ما دام يطعم ويسقى ما هو مواصل؟ فكيف الرسول يقول أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ أقول العلماء أجابوا عن هذا السؤال بأجوبة. الجواب الأول أنه يطعمه ويسقيه بطعام غير طعام أهل الدنيا، فلا يأخذ أحكام طعام وشراب أهل الدنيا، خلاص. اثنين، أنه يطعمه ويسقيه بما يكون عليه صلى الله عليه وسلم من حال الحب والخضوع والخشوع لله عز وجل. وهذا يلاحظ في الناس، فإن الإنسان مع محبوبه يكون له من الأحوال ما ليس له عند غيره، وهذا جواب ابن القيم في زاد المعاد. هذا جواب ابن القيم في زاد المعاد. ولها عند ذكراها ما يشغلك عن 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 الماء وعن الزاد. ها؟ الجواب الثالث، الجواب الثالث أن الله يطعمه ويسقيه، أن الله يطعمه ويسقيه طعاما وشرابا، قالوا من الجنة، ما أدري إيش دليلهم على هذا، ما أعرف، إنما قالوا طعاما وشرابا من الجنة. الحاصل أن معنى كلام الرسول إني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني ليس معناه أنه من طعام أهل الدنيا، وإلا كان معنى الصوم هنا منخرم. فإما أن يكون بالمعنى الأول، وإما أن يكون بالمعنى الثاني، ولا مانع أن يكون بالمعنى الثالث إذا دل عليه الدليل. المهم أن الرسول كان يبيت ويطعمه الله ويسقيه، ولعل ما ذكره ابن القيم له وجاه، لعل ما ذكره ابن القيم له وجاه. فإن الإنسان أحيانا في الدنيا، في أمور الدنيا، ينشغل بالأمر ويهتم به ويجلس يمكن أيام ما يأكل وهو مهتم وكذا بسبب هذه القضية التي وردت عليه، بسبب هذه القضية التي وردت عليه. فكذا حال من يعني تعبد الله عز وجل على سبيل المحبة والخلة وطلب رضوانه سبحانه وتعالى، فإنه يحصل له من الاشتغال في العبادة ما يلهيه عن الطعام وما يلهيه عن الشراب، ويجد في نفسه غنية عن ذلك. المهم أن تفهموا أنه ليس معنى يطعمني ويسقيني كحال طعام شراب أهل الدنيا. المسألة التالية، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صورة من صور الوصال جائزة، صورة من صور الوصال جائزة ومشروعة. ما نقول جائزة، نقول كمان مشروعة. أن يواصل إلى السحر، يعني أن يمسك من الفجر ولا يفطر في المغرب، إنما يواصل إلى السحر. وهذه وردت بالنص، ولولا ورود النص لقلنا أيضا ليست مشروعة. فقد وردت بالنص أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد منهم أن يواصل، أن يواصل إلى السحر، فيكون صومه من السحور إلى السحور. ولولا ورود هذا النص لقلنا أيضا هذا غير جائز، فإن المشروع في حق الصائم أن يفطر عند غروب الشمس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأخير الفطور أو الفطر حتى تشتبك النجوم، وأمر بتعجيل الفطر، وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر، قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر. مسألة في هذا الحديث إشارة إلى معنى ما يذكره أهل العلم من قد تكون بعض الأحكام والأمور خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون أمته، ولا ينبغي أن يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصوصياته، وإلا ما حاول صلى الله عليه وسلم التنكيل بالصحابة بالمواصلة بهم حتى يدعوا ما هم عليه من طلب مشابهته صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به من هذه الكرامة والنعمة التي أنعم بها عليه من أنه يطعمه الله ويسقي. مسألة لا ينبغي أن يفهم أيضا من هذا الحديث أن الرسول في صومه كان لا يجوع وكان لا يعطش، فإن من تدبر سيرته صلى الله عليه وسلم وتأملها يجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجوع وكان يعطش، والصوم يفقد معناه إذا كان بغير جوع بغير عطش. ولكن نفهم هذا الحديث أن الله عز وجل يجعل له من الرضا ومن الصبر ومن الحلاوة والتلذذ في العبادة ما يلهيه وينسيه أمر الجوع وأمر العطش. خلاص، يعني الإنسان قد ينشغل بأمر عن الجوع والعطش، مثل ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعس في الليل فرأى امرأة في خباء وأولادها يبكون، فكانت تلهيهم بوضع الماء في القدر وإيقاد النار تحته أن هناك الطعام انتظره، فعبال ما ينتظروا وهم جيعانين عبال ما ينتظرهم يناموا، فيتلهوا بالانتظار لما في القدر فيناموا. فلا نفهم إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني أن معنى ذلك أن الرسول لا يشعر بالجوع ولا يشعر بالعطش في الصوم، بل نقول إنما المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينشغل بالحال الذي يكون عليه من التلذذ بالتعبد بالله عز وجل عن أمر الجوع وعن أمر العطش، وإلا فالظاهر أنه كان يجوع وكان يعطش، وهذا هو من الأمور المقصودة في الصوم، والله أعلم. خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.